قال الكلام في ملاحظة الشيخ الأنصاري على مقامه حول ما أفاده الشيخ الصوفي وتبعه الشهيد الثاني في مقام الاستدلال على قاعدة ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده كقاعدة الإقدام. تقدم الإشكال الأول وهناك إشكالان آخران. الإشكال الثاني، جناب الشيخ يعترض عليهما بأن دليل الإقدام وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني التلازم بين صحيح العهد والفاسد في الضمان، بين هذا الدليل وبين هذه الدعوة تكون النسبة عموما من وجه، مع أن القاعدة في مقام البرهنة والاستدلال على دعوة من الدعاوي أيا كانت الدعوة أيا كانت، لابد وأن تكون الدعوة إما مساوية للدليل وإما أن تكون أخف مطلقة من الدليل. فإذا كان بين الدعوة وبين الدليل نسبة العموم والخصوص من وين، لا يكون هذا الدليل دليلا على هذه الدعوة. لماذا؟ لفرض وجود نقطة الافتراق بين الدعوة وبين الدليل، بحيث أن الدليل لا يشمل تلك النقطة، تصير تلك النقطة دعوة خالية من البين والبرهان. بيان ذلك، المستدل حينما يريد أن يستدل على دعوة، مثلا الشارع المقدس يريد أن يحكم علينا نحن المكلفين فأن الخمر حرام أو الخمر نجس مثلا أيا كان صارتكم، يقول لنا يحرم الخمر يقول لا تشرب الخمر أو حرم عليكم الخمر، ثم يقول لأنه مسكر يعلم يأتي بدليل، هو إذا لم يأتي بدليل هو مطاع في أمره وفي تحريمه، لكن إذا أرشد جاء بدليل قال لأنه مسكر. المخاطر يفهم أن منشأ تحريم شرب الخمر مثلا عبارة عن حيثية الإسكار الموجودة فيها، بحيث لو لم تكن هذه الخمرة مسكرة لكان شربها سائغا، لم يكن ذاك محظور في شربه، لكن بما أن هذا المحذور الذي هو بنظر الشارع مفسدة تامة تبعث على اعتبار الحرمة الشرعية التكليفية موجود فيها، فلذلك يحرمها. الشاهد في أن عنوان المسكر الذي هو صادق على الخمر وصادق على غير الخمر، يعني أنواع أخرى من المسكرات هذه كلها محرمة، الشارع بالنسبة إلى هذا الفرد الخاص من المسكر وهو الخمر مثلا يأتي بدليل يعم هذا الخمر والمسكرات الأخرى، وهذا لا بأس به في مقام الاستدلال، يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر. هذا استدلال بدليل عام، بمناط عام، بملاك عام على مورد خاص، يعني على ثبوت الحكم في مورد خاص، هذا لا بأس به. هذا أمر صحيح في مقام الاستدلال ومتبعه شرعا وعقلاء. حتى عند العقلاء تقول أكرم زيدا لأنه عالم، لا بأس به. هذا الاستدلال تجعل العلم في وجوب الإكرام إدراج زيد في هذه الكبرى، يعني بما أنه عالم، هذا لا بأس به. العالم أعم من زيد لأنه يشمل عامر باكر إلى آخره من العلماء. أنت تقول أكرم زيدا لأجل أن تنبه المخاطر على أن لا يستوحش من وجوب إكرام زيد. من أين نشأ هذا وجوب الإكرام؟ لماذا يجب إكرام زيد لا يجب إكرام عمر مثلا؟ تقول أكرم زيدا لأنه عالم، تدرجه في هذه الكبرى. وكبرى العالم فيه اقتضاء الإكرام إذا لم تكن الموانع موجودة بالتفسق أو شيء آخر، المفروض أن الغير موجود. يقول أكرم زيدا لأنه عالم. هذا الاستدلال بكبرى بعام لأجل إثبات الحكم لصغرى من الصغريات ومصداق من المصادر، هذا أمر صحيح. أحيانا لا، أنت عندك دعوة تريد إثباتها، المستدل يأتي بشيء، يعني بدليل، يأتي بدليل ينطبق على نفس هذه الدعوة لا يعم غير هذه الدعوة. مثلاً إذا سألت الشارع المقدس أن صلاة الجمعة مثلاً في عصر الغيب واجب أو ليست واجبتين، واجبة أو ليست بواجبة، سألته المتكلم وهو الإمام المعصوم عليه السلام الذي يريد أن يبين الحكم، لا يأتي بعلة ولا يأتي بشيء، بل يبين نفس الحكم، يعني حكم هذا الموضوع. يقول صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة، الحكم المسؤول عنه ما هو؟ هو نفس وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة. الجواب، الدليل الذي هو جواب لهذا السؤال أيضا هو منطبق عليه، لا يتعدى هذا الموضوع إلى موضوع آخر، هو مساوي أيضا، لا مانع أيضا، لا مانع. بل إذا أنت سألت قلت صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة أم لا، ثم الإمام عليه السلام بين ثلاث خصوصية بحيث يصير الجواب أخص، ذاك يتقيد الموضوع في مثل الواقع. يعني مثلا إذا أنت إذا سألت صلاة الجمعة تجب على المسافر والحاضر في عصر الغيبة، مثلا إذا سألت هكذا، الإمام عليه السلام قال تجب صلاة الجمعة في عصر الغيبة على الحاضر، هنا ما أجاب كل السؤال، لكن حينما خص الوجوب بشق ببعض الأفراد الموضوع وهو خصوص الحاضر، أيضا أنت تلتفت إلى أن إذا صلاة الجمعة في عصر الغيبة لا تجب على المسافر مثلا، هذا هم استدلال صحيح لا بأس به. فعلى كل حال الدليل إما أن يكون أعم من مورد الدعوة والسؤال، وإما أن يكون مساويا له. أما إذا لم يكن الدليل هكذا، يعني الدليل كان النسبة بينه وبين مورد الدعوة عموما وخصوصا من وجه من النسب الأربع المنطقية، هذا الاستدلال يكون مرفوض، لا يكون مقبولا. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الشيخ الأنصاري يقول أنتم تستدلون على عموم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، تستدلون على هذه الدعوة بقاعدة الإقدام، ونحن نتتبع الموارد نجد أنه في كثير من الموارد هو كذلك، يعني في موارد ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الإقدام هم موجود، موارد اجتماع
الدعوة والدليل هذا مورد بسيط وسهل ولا كلام فيه ولا مناقشة في كلام الشيخين الشهيد والشيخ الطوسي، إنما الكلام في موارد الاختراق، يعني أحيانا يتحقق الضمان ولا إقدام، وأحيانا يتحقق الإقدام ولا ضمان، يعني تارة يتحقق الإقدام ولا يوجد الضمان، وتارة يتحقق الضمان ولا إقدام. هو هذا نقطة الافتراق، نقطتين يصير، تارة من ناحية الإقدام أخرى من ناحية الضمان. كيف؟ الشيخ يقول نحن بينا مثالين والآن نبين مثال ثالث. بينا مثال الإجارة بلا أجرة، وبينا مثال البيع بلا ثمن. طبعا هذان المثالان مورد الخلاف، لكن الغالب الآن نعول على فتوى المشهور، نبينها من فتوى المقابلة قبل. الفتوى المشهور على وجود الضمان في الأجرة بلا، في الإجارة بلا أجرة وفي البيع بلا ثمن. بناء على هذه الفتوى نحن نقول للشيخ الطوسي وللشهيد الثاني، في مورد الإجارة بلا أجرة لا يوجد إقدام على الضمان، بل هو إقدام على عدم الضمان، لأن المالك هو يسقط حرمة المنفعة، منفعة العين التي يملكها، يقول آجرتك الدار سندا بلا أجرة، فهذا إقدام عند على المجانية أو عند إقدام على الضمان، عند على المجانية. إذا حكم المشهور بوجود الضمان في هذا المورد، هذا الضمان يكون تابع للإقدام أو لا يكون مخالف للإقدام؟ هذا مخالف للإقدام، فافترق الضمان عن شنو؟ عن الإقدام. مثال آخر، البيع بلا ثمن هم كذلك مثل أجره. مثال آخر، هذا بعد ليس محل الخلاف، ربما يقال هذان المثالان محل الخلاف، لا يمكن استشهاد، خصوصا الشيء الثاني ينكر الضمان في مسألة الإجارة بلا أجره. لكن الشيخ يأتي بمثال آخر، المثال الآخر مثال ثالث في الواقع، يقول إذا اشترط المشتري على البائع أن تكون العين، يعني عين المبيع، مضمونة على البائع حتى إذا تلفت عند المشتري، هكذا شرط، هذا العقد فاسد، هذا العقد فاسد. لماذا؟ لأن ضمان البائع للعين إنما تكون إلى زمان كون العين بيد البائع، فإذا تلفت تندرج في قاعدة تلف المبيعي قبل قبضه من مال بائعه. وأما إذا سلم العين إلى المشتري تكون في عهدة المشتري ولا تكون في عهدة البائع. فإذا شرط المشتري شرط على البائع أن تكون هذه العين مضمونة على أي شيء؟ مضمونة على البائع، مو مضمونة على نفسه، وإذا مضمونة على نفسه فهو صدق الفعل، مضمونة على البائع. وتلفت العين بيد المشتري، الآن الضمان على من يكون؟ على نفس المشتري، مع أنه عند إقدام على الضمان وما عند إقدام على الضمان، ها؟ ما عند إقدام، يعني إقدام عنده على عدم الضمان لأنه اشترط الضمان على البائع، الشارع ما وافق في هذا الاشتراط، لكن هو إقدام دخول، إقدام من قبل المشتري على تضمين نفسه، موجود أو غير موجود؟ ما موجود، فالإقدام موجود على تضمين البائع، فعل الشارع المقدس لا يوافق هذا الاشتراط، لذلك يحكم بفساد العقد، ويحكم بأن الضمان يكون على من؟ مثلا على المشتري لا على البائع. فافترق مورد الإقدام عن مورد الضمان، يعني أحيانا يتحقق الضمان ولا يتحقق الإقدام، أحيانا يتحقق الإقدام ولا يتحقق الضمان، هذا المقصود. الشيخ يقول إذا حصل الافتراق بين مورد الإقدام ومورد قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إذن كيف نستدل على عموم قاعدة ما يضمن بصحيحه بفاسده بقاعدة الإقدام؟ والمفروض أننا حينما نتساءل نجد أن بعض موارد الضمان ليس فيها إقدام، وبعض موارد الإقدام ليس فيها ضمان. هذا هم الإشكال الثاني، يعني النسبة بين الدليل وبين المدعى أصبح العموم الخصوص المطلق، ما أصبح التساوي ولا أصبح العموم الخصوص المطلق، مع أن المناسب أن يكون الدليل إما مساويا للمدعى وإما أن يكون عدله حد الأقل، يشمل ويشمل غيره، مو أنه بعض موارد الدعوة تخرج من الدليل. الإشكال الثالث الوارد على هذا الاستدلال، جناب الشيخ يقول مع طبعا الإشكالين السابقين، أنتم أقيموا دليلا على أن الشارع جعل الإقدام محورا للضمان، يعني نحن في باب كتاب الديات نطلع حينما نراجع نجد أن الفقهاء مثلا يقولون من أسباب الضمان إتلاف مال الغير، هذا أكو على دليل معتبر، من أتلف مال الغير فهو أتلف الأرض، إذا أضر بمال الغير هذا الإضرار أيضا يكون من الضمان، من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، ضامن هو المجعول الضمان، من ضيع مال أخيه فهو له ضامن، التضييع الإتلاف هذه عناوين أخذت في النصوص سلمنا وآمن. إذن نقول من القواعد المضمنة من أسباب الضمان مثلا إتلاف مال الغير، المال المحترم حينما يتلف من الغير لا يذهب هدرا، لا بد أن يكون هذا المتلف في عهدته أن يسدد البدن مثل الأوقية. من أسباب الضمان غير قضية الإضرار وغير قضية الإتلاف أينما وجد هذا السبب، مثل من أسباب الضمان اللي يذكرون في كتاب الديات الاستيفاء، طبعا هذا الاستيفاء حينما يذكرون سبب الضمان بالنسبة إلى المنافع مو بالنسبة للأعيان، الإتلاف سبب لضمان الأعيان، مثل واحد يأخذ هذا الكتاب اللي هو مال محترم يعطيه في البيت، هذا هنا قاعدة الإتلاف موجودة، من أتلف مال الغير فهو ضامن، هنا مورد، لكن أحيانا يحصل الضمان وليس هناك إتلاف لأن العين موجودة لم تتلف ولكن استوفيت منفعتها بغير حق. مثل إيش؟ مثل هذه المورد اللي إحنا ذكرناه في أول مقطع البحث، قضية الجارية المسروقة اللي يشتريها الإنسان ويستوفي منفعتها خدمتها، وموارد أخرى مثل هذا الإنسان إذا سكن في دار الغير بدون مبرر شرعي، بدون إذن، بدون إجارة، بدون عارية، بدون أي شيء، بدون هذه العناوين المحللة لاستيفاء المنفعة، هو سكن في الدار واستوفى منفعتها، هذا جائز أو ليس بجائز؟ خب تكليفا محرم قطعا، واضح حكم الضمان، أحي كلامك لحكم الواقع، الضمان هم موجود، لكن هنا لم يسلوا إتلاف، يقولون استيفاء منفعة مال الغير. على كل حال استيفاء منافع مال الغير هل هي من المضمنة؟ فشيخنا الأنصاري يقول أسباب الضمان في الشريعة المقدسة محصورة في عنوان الإضرار، في عنوان التضييع والإتلاف، في عنوان الاستيفاء، ومنها ربما يكون كما يأتي في التنبيهات عنوان التفويت، يعني مو استيفاء، تفويت المنفعة. هذا محل الكلام، هل يكون مضمن أم ليس مضمن؟ مثل إيش؟ مثل ما إذا الإنسان سرق سيارة الغير لكن ما ركب أصلا ولا دقيقة واحدة، بل جعلها في موقف السيارات وقفلها أخذ مفتاحها، لا هو استفاد منها ولا مالكها، فليه مع أن السيارة صالحة للركوب، يعني صالحة تشتغل وتتحرك من مكان إلى مكان آخر، هذا يصير تفويت منفعة بعد مو استيفاء منفعة، يعني ما هو انتفع بمنفعة هذه السيارة وهي الركوب وقطع المسافة وطي الطرق ولا المالك، هذا هم محل الكلام في أن تفويت المنفعة على المالك يكون مضمنا أو لا يكون مضمنا، سيأتي إجابة التنبيهات. هذا هم بالنسبة للمنفعة. فعلى كل حال الشيخ يقول في كل مورد وجد سبب للضمان نحن نلتزم، لكن إلى الآن لم نجد دليلا على أن الإقدام على الضمان هو من أسباب الضمان، وأنتم تجعلون الإقدام هنا دليلا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذا المحل الإشكال، هاي أصبحت الإشكالات الثالثة على القاعدة. أقرأها وإن الكلام عن تسلم طبعا. هذا كله بين رسالة مع أن مورد هذا التعليل، يعني التعليل بقاعدة الإقدام، مورده يعني نفس قاعدة ما يضمن صحيحية ومن مفاسدة، أعم من وجه من المطلب، أو لا نجعل مورد هذا التعليل يعني نفس الإقدام هو هذا التعليل، مورد التعليل هو نفس التعليل بالإقدام يعني، أعم من وجه من المطلب يعني من قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. كيف أعم من وجه؟ يعني مع أنه ينبغي أن يكون الدليل إما مساويا وإما أعم مطلقا، مو أعم من وجه، لأنه إذا أعم من وجه نقطة الافتراق تحته. حتى هو يبين مورد الافتراق كيف؟ إذ قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان، هذا ما ذكر، يعني الإقدام موجود على الضمان ولكن لا فرق. شلون؟ إذا الإنسان اشترى بالبيع الصحيح شيئا وما تسلمه حتى تلف بيد البائع، هذا المشتري إنما أقدم على هذا البيع على أن يتملك الكتاب مجانا، أو أقدم على أن يضمنه بالدينار وقال اشتريت منك هذا الكتاب بدينار. هذا إذا ما كان تعقد في البيع على أن يكون التلف قبل القبض من مال البائع، هذا يكون يصير التلف من ملك المشتري، لأن الكتاب مجرد عقد دخل في ملك المشتري. ولكن الشارع المقدس هنا لا يحكم بضمان المشتري، لا يحكم بأن ترك الكتاب وخسارة الكتاب على المشتري، بل يحكم على أن الخسارة على عهدة البائع. فهنا إقدام على الضمان موجود ولكنه لا يوجد الضمان، هاي نقطة الافتراق. فقد قد يكون الإقدام موجودا ولا ضمان كما قبل القبض، وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد مع تحقق الضمان. الضمان موجود بدون الإقدام، يعني الإقدام على المجانية كان، كما إذا، هذا واحد من الموارد اللي ذكره، كما إذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري، لأنه إذا شرط الضمان على أن يكون على إذا كان التلف في يد البائع، وهذا الشرط مطابق لأصل التشريع، هذا ما في إشكال، لكن إذا شرط أن يكون الضمان والعهدة إذا كان التلف في يد المشتري، هذا مخالف للمشروع. هنا يوجد إقدام على الضمان، ما يوجد إقدام، لأنه هو جاي يضمن البائع بهذا الاشتراط، ولكن الشارع يقول أن التلف بيد المشتري على عهدة المشتري لا على عهدة البائع. وكما إذا قال، هذا من المثالان اللذان تقدما، وكما إذا قال بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا أجرة، نعم يستدرك بالنسبة إلى هذين المثالين الأخيرين حتى لا يستشكل أحد على الشيخ. لماذا تستشهد بفرح؟ هو القائل الشهيد الثاني لا يلتزم في مسألة الإجارة بلا أجرة في المطلق الضمان. نعم قوى الشهيدان في الأخير، يعني في خصوص أجرتك بلا أجرة، عدم الضمان. إذن أنا لا يمكن أن أنقض عليهما بهذا المثال. واستشكل وكذلك قوى الشهيدان، ولكن العلام في مسألة بعتك بلا ثمن مجرد بيان وجهين، لم يرجح أحدهما على الآخر، بيان وجهين بيان في مسألة البيع بلا ثمن. واستشكل العلامة في مثال البيع في بحث السلف حينما طرح هذه المسألة، أنه إذا قال بعتك بلا ثمن هذا يكون جائز أو لا يكون جائز، يقول فيه وجهان، يعني من ناحية الضمان وعدم الضمان فيه وجهان، فباستثناء العلامة وباستثناء الشهيدين في مسألة أجرتك بلا أجرة، المشهور يقولون بالضمان في هذين المسألتين، فبناء على رأي المشهور أيضا يكون الإقدام على المجانية لأنه تصريح يوجد يقول آجرتك بلا أجرة، إقدام على المجانية، مع ذلك الحاكم الشرعي يعني الشارع المقدس يحكم بالضمان. طب هذا الإشكال الثاني هم خلاص. وبالجملة ظاهر سياق العبارة أن الشيخ يريد يلخص الإشكالين في هذه الجملة، لكن في هذه الجملة يبين إشكال ثالث وإن أشار إلى الإشكال الثاني أيضا. استشنو استأقرأ. وبالجملة فدليل الإقدام بصورة جملة معترضة يبين الإشكال الثالث، مع أنه هذا دليل الإقدام مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصله بعد، يعني مو مثل الإتلاف، مو مثل الإضرار، مو مثل الاستيفاء، تلك الأمور حصلنا الدليل على مضمنيتها ولكن الإقدام ما حصلنا الدليل عليه. طب هاي الجملة المعترضة مع أنه مطلب يحتاج إلى دليل، هذا ما أشار إليه فيما قبل، أنا ما أشار إليه فيما قبل كان أمور أخرى، تلك الأمور الأخرى الآن يبينها بعنوان خبر فدليل. وبالجملة فدليل الإقدام منقوضا طردا وعكسا، يعني لا يكون هذا الدليل مانعا للغير حتى يدخل في الضمان غير مورد الإقدام، يعني دخل، وكذلك عكسا، يعني يوجد الإقدام ولا يوجد الضمان، لا يوجد الإقدام ولكن يوجد الضمان، هذا طرد وعكس، مع أن الدليل لابد أن يكون جامعا للأفراد ومانعا للأغيار، هذا لا مانع للأغيار ولا جامع للأفراد. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي استدل به الشهيد الثاني. وأما الدليل الثاني، الشهيد الثاني استدل بدليلين على قاعدة ما يضمن، بخبر على اليد. الشيخ الأنصاري يقول نعم خبر على اليد دليل جيد يفي بإثبات الضمان في العقد الصحيح والعقد الفاسد، يعني العقد الصحيح هو أكو بدليل الضمان بالنسبة إلى العقد الفاسد، لأنه وضع اليد وهذا القبض المقبوض بالبيع الفاسد يكون مضمونا بدليل على اليد، كما الشيخ هو استدل بدليل على اليد ابتداء في أول البحث استدل، يقول المقبوض بكل عقد فاسد، بإجارة فاسدة، ببيع فاسد، بصلح فاسد، بأي عقد كان، إذا كان صحيح العقد مضمن حديث العقد حديث اليد يقتضي أن يكون فاسد ذلك العقد أيضا مضمن، لأن القبض يتحقق، ما دام القبض يتحقق الاستيلاء الخارجي على العين يتحقق، هذا هو يصير مورد لحديث على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فإذا استدلال الشهيد الثاني بحديث على اليد صحيح على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن، ولكن الإشكال الوارد على الشهيد الثاني أن هذا الدليل خصم المدعى. في الجملة صحيح هذا الدليل، مو مثل قاعدة الإقدام اللي ما كان صحيح من أصله، لا هذا في الجملة صحيح، لماذا أخذ من المدعى؟ يقول لأن حديث على اليد مختص بما يصح وضع اليد عليه بالنسبة للأعيان الخارجية، هذه الأعيان تدخل تحت اليد، الإنسان يضع يده على الكتاب، على الجوال، على ما يمكن أن تستولي هذه الجارحة عليه، هذا يصح على اليد في جمل ضماء، هذا بالنسبة للبيع الفاسد جيد، بالنسبة للصلح على العين بعوض جيد، ولكن مصادق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده جملة منها راجعة إلى المنافع، مثل الإجارة، الإجارة ما فيها تمليك بيت، الإجارة فيها تمليك منفعة بعوض، العوض يمكن أن يكون عين يمكن أن يكون منفعة، ما في إشكال، مثل ما أنا الآن أقول أجرتك الدار بسنة، طيب شنو العوض؟ العوض أن تؤجرني دورة البحار سنة، ما في إشكال، هاي إجارة صحيحة ومعترف بها، مو لازم أن تكون منفعة الدار في قبالها حتما فلوس، لا أعمال محترمة متمولة عند الشارع لا بأس بها أن تقع عروضها، هذه يصرحون لي في كتاب الإجارة. جناب الشيخ يقول إذا كان إحنا عندنا إجارة فاسدة أو إذا كان عندنا جعالة فاسدة، الجعالة هم فيه عوض على العمل، أو كان عندنا صلح على عمل لكن صلح فاسد، فأي سبب من الأسباب صالحتك على خياطة هذا الثوب كذا، هاي كانت فاسدة، هذا الصلح كان فاسد. العقود المتعلقة للأعمال، هذه العقود لا يمكن الاستدلال على الضمان في فواسدها بحديث على اليد. ليش؟ لأن المنافع لا تقع تحت اليد، الذي يقع تحت اليد هو العين الخارجية. شنو سكن الدار تقع تحته؟ بل الإنسان يستوي على الدار، يأخذ مفتاح الدار غصبًا، يبعد بالدار، يسكن في الدار ويستوفي منفعة الدار، هذا صحيح، لكن لا يقال أن منفعة الدار وقعت تحت اليد. نفس الدار وقعت تحت اليد، نفس الدار عين خارجية. فالجناب الشيخ يقول هذا الدليل الذي ذكرته دليلا ثانيا لقاعدة ما يضمن بالنسبة إلى صنف من العقود التي تتعلق بالأعيان هو استدلال تام ولا إشكال فيه، ولكن بالنسبة إلى بعض الصغريات قاعدة ما يضمن، يعني العقود المتعلقة بالأعمال والمنافع، هذا لا يمكن الاستدلال بها بحديث على اليد، فيصير أكثر الدليل ناقص، يصير أخف من المدعى. هو الشيخ يبين المتمم يقول لي خالف بحديث على اليد بالنسبة إلى الأعمال لا يمكن الاستدلال، لكن توجد هناك بحمد الله مجموعة من النصوص التي يستفاد منها احترام مال المسلم. دليل ينعد أحد الدليلين قاعدة النظرات، هذا ما يختص بالأعيان، والدليل الثاني هو قاعدة احترام مال المسلم. ثلاث طوائف من النصوص موجودة، هذه الطوائف الثلاث مضمونها هذا أن مال المسلم محترم لا يذهب هدرا، المال هم يصدق على المنفعة كما يصدق على العين، بشهادة ما تقدم في أول كتاب البيع من أن البيع مبادلة مال بمال، وهناك قلنا بأنه لا مانع من وقوع المنافع أعواضا في باب البيع، يعني قلنا بأن الثمن في باب البيع لا يلزم أن يكون مثل المبيع عين خارجية، بل حتى إذا كان منفعة هم ماكو مانع. لذلك هناك تصدر لقضية عمل الحر، الحقوق كذا، هي كلها تعرض لها، لكن ما عدا عمل الحر وما عدا الحقوق هاي أمور مختلف فيها نحذفها. لا، عمل العبد أو منفعة الأعيان الصامتة مثل السكنة في الدار، بعتك هذا الكتاب الثمن شنو؟ أن أسكن في هذه الدار شهر،
صحيح هذا
الثمن ما هو؟ منفعة، ماكو منفعة. هذه النصوص تقول بأن المنافع بعد أن كانت أموالا عند الحر لا ينبغي أن تستوفى بدون أن يكون المستوفي ضامنا ومتعهدا لبدنها، فلا بد وأن يدفع البدن إلى المال. وهذه يصير دليل على قاعدة ما يضمن بالنسبة إلى العقود التي تتعلق بالأعمال بالمنافع. أعمال وغير أعمال، أعمال مثل خياطة الإنسان، منافع مثل سكن الدار، ركوب السيارة إلى آخره. وأما خبر اليد يعني الذي استدل به الشهيد الثاني هنا نوصلني، فدلالته وإن كانت ظاهرة، يعني ليش ظاهرة؟ الشيخ هناك أثبت لأن علاء حينما يسند إلى عين من الأعيان يدل على الضمان، بل علاء إذا أسند إلى فعل عليه أن يصلي، يو عليه صلاة، يو عليه إعادة صلاة، هناك لا بس تكليف، هذاك بين بعد الشيخ. فدلالته وإن كانت ظاهرة، هاي النقطة اللي ما أبينها هناك، وسنده منجبرا، هناك ما أشار إلى هذه النقطة أن سند هذا النبوي المرسل ماكو في سنده بعد، وهذا السند ضعيف في غاية الضعف، أنه الراوي المتصل يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبث خلف الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ يقول السند منجب، سمرة بن جندب منجب، الفقهاء عملوا بهذا وسنده منجبرا، إلا أن هذا الدليل أخص من المدعى، إلا أن مورد حديث اليد مختص بالأعيان، يعني الماء الموصولة على اليد ما أخذت، أن المأخوذ هو العين، لا يصدق على المنفعة أنه مأخوذ، فلا يشمل هذا الخبر، لا يشمل المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. يعني الإجارة دارة تكون على الأعمال مثل خياطة، وأخرى تقول لا على المنافع مثل سكن الدار، بس هاي الإجارة إذا كانت فاسدة سواء تعلقت بعمل أو تعلقت بمنفعة أخرى غير العمل، هذا مضمون ومو مضمون، مضمون لكن لا يمكن الاستدلال عليه بحديث عن اليد ما أخذت، لأن المنفعة لا تقع تحت اليد. يعني يقولون بالتبع، يعني يقولون بالتبع، بل هذا بالتبع صحيح، لكن مدلول الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إطلاق شنو؟ إذا من أول الأمر جنابه عبد الله، إذا من أول صحيح، إذا من أول الأمر قلتم ما يقع تحت اليد في الأصالة أو بالتبع فالحق معكم. أما إذا كان المدلول يعني كلمة ماء، ماء الموصولة على يد ما أخذت، هذه الماء إذا كانت عنوان مشيرة إلى الأعيان ذوات المنافع، بعد المنافع هي لا تقع تحت اليد إلا بالتبع. الرواية تقول ما يقع تحت اليد مضمون، ما يقع تحت اليد هو العين الخارجية، المنفعة شنو هي حتى تكون مقبوضة ويقع تحت اليد؟ يختص من أول الأمر، يختص من أول الأمر بالأعين. اللهم إلا أن يستدل، لكن لا تزعل من حد أيها الشهيد الثاني، أنا أقول هذا الدليل أخذ من المدعى، ولكن عندي مثمن حتى يثبت دعواك، يعني أنت تريد إثبات قاعدة ما يضمن بصحيحي يضمن فاسد، حتى بالنسبة إلى العقود المتعلقة بالمنافع ما يخالف، أنا أأتي إلى مساعدتك وأبين هذا الدليل. اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها، فيها يعني في المنافع والأعمال المضمونة، بما دل على احترام مال المسلم. روايات هواية أكو، واحد منها هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت تقدمت، هاي أيضا في روايات باب المحافظ، هاي روايات مررنا عليها، كانت من كان عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، التعليل فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه. فهي يوم حرمة دم المسلم كحرمة مثلا ماله، هاي هذا المضمون موجود، هو يبين الشيخ مضامين الروايات الثلاثة اللي هي إسقاط منها قاعدة الاحترام، هو الآن يبينه ما دل على احترام المسلم هذا، وأنه يبين ما دل ما هو العفو التفسيري بثلاثة من الطوائف يفسر هذه القاعدة، وأنه لا يحل إلا عن طيب نفسه، هذا مضمون مجموعة من الروايات. المضمون الثاني أن حرمة دم المسلم كحرمة ماله كحرمة دمه، هذا المضمون الثاني. والمضمون الثالث أنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذا في مورد أكو رواية يسأل من الإمام عليه السلام، لأن أكو فالإنسان عنده أموال ويريد يوصي لكن لا يوجد شاهد حتى يوصي إلا فرد كتابي أكو مسيحي أو يهودي أو أي شيء، هذا إذا أوصى ثم هذا الكتاب شهد عند الحاكم بأن هذا الإنسان الميت أوصى بكذا وكذا يقبل منه، أو بما أنه كافر لا يقبل منه. الإمام عليه السلام يقول لا، هل يوصي وهو هذا الكافر يكون سامع، واستدلال هكذا أنه لا ينبغي أو لا يصلح، الرواية هاي لا يصلح ذهاب حق أحد، يعني هذا حتى الوصية اللي لكل مسلم عنده حق أن يوصي بمقدار الثمن الحق، هذا الحق لا ينبغي أن يذهب هدرا بمجرد عدم وجود الشاهد المسلم، حتى بمحضر الشاهد
الإسلامي فليوصل.
هذه الطوائف الثلاثة أصبحت مدرك لقاعدة الاحترام، وبعد مضافا إلى أدلة نفي الضرر. أدلة نفي الضرر أيضا تقول بأن هذا الإنسان المسلم إذا ورد عليه الضرر بفوت بدء المنافع عليه أو باستيفاء غير منفعة ماله، لا ينبغي أن يكون هذا الاستيفاء مجانيا، بل لابد أن يكون مع العوض. لماذا؟ لأنه لو لم يبذل العوض لمالك الحين لتضرر، لأن المنفعة خرجت من ملكه، خرجت من يده، لم يستوفها واستوفها الغير. دفعا لتضرر هذا الإنسان المالك للعين، لابد أن يكون المستوفي للمنفعة ضامنا لبدل المنفعة. هاي أجرة المثل اللي يقولون أجرة المثل، أجرة المثل هو هذا بعد. دفعا للضرر مضافا إلى أدلة نفي الضرر. بعد شنو العبارة عندكم؟ فكل عمل، نحن كلامنا في العقود الواقعة على الأعمال أو على الأعيان ذات المنافع، فكل عمل وقع من عامل وقع لأحد، يعني مثل خياطة يخيطها الخياط لشخص هو مالك الثوب، بحيث يقع هذا العمل بأمره، يعني بأمر ذلك الأحد، وتحصيلا لغرض ذلك الأحد. يعني مثلا أنا أذهب بهذا القماش إلى الخياط أقول خطه ثوبا، هذا هو هم يخيطه. هذه الخيار ما أعين الأجرة، إذا عينت الأجرة هو ذا كلام، إذا ما عينت الأجرة ما يصير مجاني. ما دام أنا بأمري ذهب هذا الخياط وخاط الثوب، يعني أنا استوفيت منفعة وجوده، منفعة ذاتي وهي الخياطة، هذه الحرفة المحترمة. فأنا ضامن وقعت، بل إذا هو وقع هو خاط تبرر، هو أسقط حرمة مالك، حرمة حركته، ما يخالف ذاك يصير مجاني. لكن إذا ما كان قصد تبرر، أنا أمرته بالخياطة فأنا ضامن لهذه المنفعة المستوفاة، بحيث يقع العمل بأمر ذلك الأحد وتحصيلا لغرض ذلك الأحد. فكل عمل فلا بد من أداء عوضه بأي دليل؟ لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر، لأنه يسبق على المنافع مثل الخياطة أنه مال. إذا صار مال يصير مشمول لحديث من الأحاديث التي اسقطنا منها قاعدة الحرمة، احترام مال المؤمن، مال المسلم، وقاعدتي الاحترام ونفي الضرر. كم وقت أكو؟ كم دقيقة؟ سبعة. أي خالد لازم أتصرف. إيش هناك مطلب؟ بعد بيان الدليل عن القاعدة، الشيخ يرجع، الشيخ الأنصاري، وينتصر للشيخ الطوسي. هو اعترض على الشيخ الطوسي، فأنك لماذا استدللت بقاعدة الإقدام على قاعدة ما يظن صحيح من مفاصله؟ الآن يرجع لينتصر له، يقول له أنت استدللت بقاعدة الإقدام، ولكن حسب الظاهر ما يوجد في ضميرك هو الاستدلال بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي. بقرينة أن الشيخ القوسي هو في موارد أخرى من المبسوط وكذلك الخلاف يستدل بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي على الضمان، يعني ليس هذا الانتصار عفوي، لا، هذا إلى منشأ، إلى جذر في نفس كلام الشيخ. الشيخ الأنصاري يقول إذا كان مقصودك أن تستدل بقاعدة الإقدام، إذا كان مقصودك هذا، يعني أن المقتضي للضمان هو نفس وضع اليد، فيصير الاستدلال بحديث على اليد، ولكن إنما أتيت بذكر قاعدة الإقدام لأجل بيان أن حديث على اليد يكون مقتضيا للضمان، وإثبات الضمان بحديث على اليد يتوقف على عدم وجود المانع، المانع هو الإقدام على المجانية. أما إذا كان إقدام على الضمان هذا يصير عدم المانع ونفس حديث على الأحياد يصير مقتضي للضمان هم يتم الدليل على الضمان. فكأن الشيخ الأنصاري يقول أنت هم في الواقع جاي تستدل بحديث على اليد، وإنما ذكرت قاعدة الإقدام لمجرد نفي المانع، لأن المانع من حديث على اليد هو وجود الإقدام على عدم الضمان، هذا مانع يصير. مثل موارد الهبة، مثل موارد الوكالة، كل العقود التي فيها أمانات، هذه العقود سيأتي بيانها، هذه ليس فيها ضمان. الوكيل إذا تلف المال الموكل بيده لا يكون ضامنا، المستعير إذا تلف مال المعير بيده لا يكون ضامنا، غير عارية الذهب والفضة والإثم شروطا لا يكون ضامنا. فالشيخ الأنصاري يقول أنت في العقود المضمنة مثل البيع، مثل الإجارة، مثل الصلح، العقود المعاوضية، حتى الهبة المعوضة إن كانت من المعاوضات مو شرط العوض، إذا تريد أن تستدل على الضمان في فاسدها كما الضمان موجود في صحيحها في حديث على اليد، وإنما ذكرت قاعدة الإقدام لأجل عدم وجود المانع من التمسك بحديث على اليد فنحن ما صنع. أما إذا كان مقصودك الاستدلال بنفس قاعدة الإقدام على الضمان كما استدل الشهيد الثاني، لا، هذا الاستدلال منقوض ومشكل، هذا التمحل. ثم أنه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه عند الشهيد الثاني من الاستدلال على الضمان بالإقدام والدخول على الضمان، إن لا يبعد أن يكون بيانا، هذا خبر يكون بعد بيان أن العين والمنفعة اللذين تسلمهما الشخص لم يتسلمهما مجانا وتبرعا، لأنه حق معوضي، حتى إذا كان مجاني لا يقضي احترامهما بتداركهما بالعوض. طبعا إذا كان التسلم على العين مجاني ليس فيه تدارك ولا فيه عوض وليس فيه ضمان، كما في العمل المتبرع به، متبرع به مثل الخياطة التي يتبرع بها الإنسان الخياط، فإنها لا تكون مضمونة. ليش؟ إنه هو يسقط حرمة ماله. تلفوني هذا؟ أعتذر منكم. بل نعم نعم بني حتى لا يقضي احترامهما، يعني لا يجبر احترامهما، لا يتدارك احترامهما بتداركهما بالعوض، كما لا يتدارك في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا. في العمل المتبرع به مثل الخياطة التي يخيطها الخياط مجانا، والعين المدفوعة مجانا مثل موارد الهبة مثلا، أو أمانة مثل موارد الوديعة والعارية. فليس هذا جواب الشاب وعاد جو هذا النتيجة، لا، أن العين والمنفعة الذين تسلهما لن يتسلمهما مجانا، إذا ما تسلهما مجانا فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، هذا بعد مو دليل مستقل على الضمان، يعني حديث على اليد يصير دليل على الضمان، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضي اليد في الأموال واحترام الأعمار. إلى هذا المقدار الشيخ يريد يستدل بقاعدة الإقدام، هذا أمر صحيح، يعني قاعدة الإقدام غير متحققة عن مجانية فلا بد أن نتمسك بحديث عليه ونحكم بالضمان. وأما طبعا هذا التوجيه لا يأتي بالنسبة إلى كلام الشهيد الثاني، نعم ذكر في المسالك كلا من الإقدام واليد، هذا التوجيه يأتي في كلام الشيخ الطوسي ولكن لا يأتي في كلام الشيخ الشهيد الثاني دليلا مستقلا، لأنه ذكر الإقدام دليل وذكر اليد هم دليل ثاني، هذا يظهر أن الإقدام هو دليل معتبر عنده. فيبقى عليه ما ذكر، يعني يبقى على الشهيد الثاني ما ذكر سابقا، يعني في إشكالاتنا على قاعدة الإقدام من النقض والاعتراض، يعني حلا ونقضا عجبنا نحن واعترضنا على الشهيد الثاني، وصلى الله على محمد وآله.